بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسعدني ويشرفني ويثلج صدري ويطمئن قلبي عندما أكون بين جنبات هذا الجامع المبارك، جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، وفي مظلة سماحة والدنا وإمامنا وقدوتنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء، يسدد الجهود ويبارك الخطى ويدفع إلى الأمام بإخلاص وصدق ووفاء ظاهر للدين وللعقيدة ولولاة الأمر ولبلادنا الكريمة، يرفع من شأن العلم والعلماء وطلبة العلم في كل وقت وحين، وذلك بالدعم والتأييد والمؤازرة وفتح المجال لمشاركتهم عبر فعاليات ومناشط ومحاضرات وندوات هذا الجامع المبارك. وما كان لي أن ألقي كلمة أو محاضرة بين يديه وهو يستمع، ولكن ما دام أن ذلك طلب منا وقرر علينا من ضمن برامج ومحاضرات جامع الإمام التركي بن عبد الله وبتوجيه من سماحته حفظه الله، فليس لنا إلا السمع والطاعة والقيام بالمهمة وأداء المسؤولية والنصح والبيان الذي لا يخرج عن مبادئ القرآن والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، إن الموضوع الذي سنتحدث عنه موضوع مهم وحساس ودقيق، وهو حديث الساعة وما يدار في المجالس العامة والخاصة لا يمكن أن يخلو من ما يتعلق بهذا الموضوع. كثر فيه القيل والقال وكثرة السؤال والزيادة والإعادة وغير ذلك، ما بين مشرق ومغرب وجاف وغال، الأمر الذي معه لا بد أن توضع النقاط على الحروف، لا بد أن توضع النقاط على الحروف وتبين الحقائق وتجلى الوثائق وتكشف الخوافي، ليسير الناس على منهج قويم وصراط مستقيم وأسلوب علمي شرعي عادل بار، متعاونين فيه على البر والتقوى. إن هذا الموضوع هو متعلق بجماعة لا تخفى علينا، ولا يمكن أن يقول إنسان إني لا أعرفها أو لم أسمع عنها أو لم أدرك مخاطرها والعنوان الذي قرر من خلال هذه المحاضرة هو دعوة الإخوان المسلمون حقيقتها وخطرها والتحذير منها. ولذلك فإن الكلام يحتاج إلى تأصير وتأطير، وإن البيان لا بد فيه من الإجادة والإفادة والرجوع إلى المصادر التي يؤخذ منها كل ما يمكن أن يطلق في هذا اللقاء المبارك. ولن أقول قولا أو أنقل نقلا أو أورد مسألة أو أذكر شخصا إلا من مراجعهم ومصادرهم وكتبهم وأبحاثهم ودراساتهم وأقوالهم ومناظراتهم وكتاباتهم منذ نشأة هذه الجماعة على ما يسمون حتى يومنا هذا. وسأركز حديثي في هذه المحاضرة عبر المسائل الآتية، وإليك إياها طالب العلم، فقيدها لتعلمها وتدركها وتفهمها، وكذلك قد نسألك عنها من خلال بياننا وتفصيلنا ودراستنا عبر هذه المحاضرة. المسألة الأولى: نصوص قواطع وأدلة جوامع وبراهين صواطع تدل على فضل الجماعة والاجتماع ووجوب لزومهما والتحذير من الخلاف والاختلاف والفرقة. المسألة الثانية: الجماعة الشرعية الصحيحة مفهومها وحكم لزومها. المسألة الثالثة: تحرير المصطلح والمسمى فيما يتعلق بدعوة الإخوان المسلمين. المسألة الرابعة: نشأة تنظيم جماعة الإخوان. المسألة الخامسة: أبرز رموز تنظيم جماعة الإخوان. المسألة السادسة: الغاية والهدف من إنشاء ووجود هذا التنظيم. المسألة السابعة: صفة الخلافة التي يسعى إليها هذا التنظيم وإقامتها. المسألة الثامنة: هل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين يعملون على تحقيق مبادئ الشريعة التي ينادون بها؟ المسألة التاسعة: سبل جماعة أو تنظيم جماعة الإخوان ووسائلهم في الوصول إلى تحقيق أهدافهم وإقامة الخلافة المزعومة. المسألة العاشرة: من المسائل التي سنتحدث عنها في هذه المحاضرة وعبر هذا الموضوع التربية عند تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. المسألة الحادية عشر: طرق ومناهج نشر أفكار تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية. المسألة الثانية عشر: من هذه المسائل حرص أرباب وقادة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين إلى أن يكونوا في مفاصل وأعمال عبر مؤسسات ومحاضن ومراكز متنوعة ومؤثرة في الأوطان والبلدان التي يوجدون فيها. المسألة الثالثة عشر: سبل وطرق تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في تأثيرهم على الناس وكسبهم. المسألة الرابعة عشرة: تنظيم الإخوان المسلمين وعلاقتهم بالرافضة. المسألة الخامسة عشرة: تنظيم جماعة الإخوان والسرورية. المسألة السادسة عشرة: نقاط الالتقاء بين تنظيم جماعة الإخوان الخط العام والحزب السروري. المسألة السابعة عشرة: المسألة السابعة عشرة: الخلايا السرية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين. المسألة الثامنة عشرة: موقف تنظيم الإخوان المسلمين من ولاة الأمر والحكام. المسألة التاسعة عشرة: موقف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين من العلماء المحققين العارفين. المسألة العشرون: المسألة العشرون: البيعة عند التنظيم جماعة الإخوان المسلمين، أركانها وحقيقتها ومفاسدها. المسألة الحادية والعشرون: تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وفقه الواقع. المسألة الثانية والعشرون من مسائلنا في هذا اللقاء المبارك الماتع بإذن الله تعالى: تنظيم جماعة الإخوان المسلمين مظلة وعباءة وأصل لكثير من الأحزاب والجماعات الغالية المتطرفة. المسألة الثالثة والعشرون: تنظيم جماعة الإخوان ودعواتهم إلى الأعمال الجهادية الانتحارية وتقريرها وإباحتها عبر وثائق وأقوال مأخوذة عنهم. المسألة الرابعة والعشرين من هذه المسائل: موقف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين من كل من يقف في وجوههم من الأفراد والمجتمعات والدول والحكام. المسألة الخامسة والعشرون من هذه المسائل: موقف وأقوال العلماء المحققين في تنظيم جماعة الإخوان. المسألة السادسة والعشرين: سبل الوقاية والتحذير من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الغالي المتطرف. هذه 26 مسألة حررتها تحريرا علميا شرعيا موضوعيا واقعيا، لم يكن لي فيه ولا كلمة يمكن أن يقول إن سليمان بلخيل قالها فيما طرح ويطرح، ولكنني جمعتها وصنفتها ورتبتها وربطت بعضها ببعض لتخرج منظومة متميزة في هذه المحاضرة ومن خلال كتاب سيطبع بإذن الله تعالى. نعود من حيث بدأنا ونتحدث عن المسألة الأولى، وهي نصوص قواطع وأدلة صواطع وبراهين شوامخ تدل على فضل الاجتماع والجماعة والتحذير من الاختلاف والافتراق والتحزب. إنك عندما تتأمل في نصوص الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة ترى أن هذه النصوص تواترت في بيان فضل الجماعة والاجتماع والألفة والائتلاف، وشددت التحذير من الخلاف والاختلاف والتفرق. ولذلك فإننا سنأخذ من هذه الأدلة بعضها وجزء منها. فنقول أولا من القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثانيا من السنة، إنك عندما تتتبع ما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مما جاء فيها تعزيزا لأهمية الجماعة والاجتماع وتقوية لأواصره ورباطه والمحافظة عليه، لا تستطيع أن تحصي ذلك. لكن منها على سبيل المثال والاستدلال لا الحصر بل الإجمال، ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ومالك في موطئه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخرج أصحاب السنن والمسانيد ذلك الحديث المتواتر عن أكثر من 22 صحابيا، منهم ابن عمر وابن عباس وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها فأداها فبلغها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وربما حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. اسمع إلى هذه الثلاث وأرعها سمعك وانتبه لها وضعها على بالك، ونصب عينيك إذا وردت عليك الموارد وأشغلتك الشواغل ورأيت تلك الجماعات والأحزاب تلوك وتحوك وتدور وتفعل ما تريد من أجل إيغار الصدور وإثارة الأحقاد والخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم. إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. وأخرج ابن أبي عاصم بروايات متعددة وأبو داود في سننه وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، يعني في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء إلا واحدة هي الجماعة، وإنه يخرج رجال في أمتي يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. كلام عظيم من نبي كريم رحيم دل الأمة على ما يسعدها في معاشها ومعادها وربطها بما ينقذها من الشرور والمخاطر والمهالك، والدعاة الواقفين على أبواب جهنم يقذفون كل من أجابهم إليها فيها، كما يحذرهم من المزالق ومن المهاوي ومن التلبيسات والتدليسات والإرجاف والمرض الذي من خلاله تعمل تلك الأحزاب والجماعات والتنظيمات، وفي مقدمتها تنظيم جماعة الإخوان المتطرف. فإنك إذا فهمت مقولته صلى الله عليه وسلم ووعيت معانيها وأدركت مبانيها وعملت بما جاء فيها فأنت بسلامة وعافية وبعد عن كل ما يؤثر على عقيدتك وعلى دينك ومنهجك واستقامتك. وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى، أي أن هذا الهوى هو الذي يقودهم إلى ما وقعوا فيه مما يخالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ويقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذا الهوى من شدته وخطره ودقته يدخل في صميم وسويداء قلوبهم ويلج في أعماق عقولهم وأفكارهم حتى يمتلكهم ويسري في عروقهم ويجعلهم يتحدثون ويتكلمون ويتصرفون بناء على ما يمليه عليهم هذا الهوى الذي تدعمه هذه الجماعة أو ذلك الحزب أو تلك الاتجاهات الفاسدة المفسدة، حتى يصل حد أثر هذا الهوى كما هو الحال بمن أصيب بداء الكلب. وتعرفون أن داء الكلب مرض يصيب من عضه الكلب المسعور، من عضه الكلب المسعور، ثم إن هذا المرض يذهب إلى العروق والمفاصل فيحكمها ويشكمها ويجعلها لا تتحرك، ولا يمكن أن يكون لها أثر أو تأثير إلا من خلال ذلك الهوى، فلا يترك عرقا ولا مفصلا منه إلا دخله. ومن قرأ عن هذا المرض الذي هو الكلب عرف أن من يصاب به مصيره إلى الهلاك، لأنه يصبح ظمآن ومهما شرب من الماء أو غير الماء من المشروبات لا يمكن أن تطفي ظمأه أو تجعله ينصرف عن شرب الماء حتى يقضي عليه هذا المرض. وهذا تصوير بليغ ودقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، وصف به هذه الأمراض المعدية والنيران المحرقة والولاءات والبراءات والأهواء والشهوات والشبهات والمضلات التي داخلتنا ودخلت علينا عبر هذه التنظيمات والاتجاهات والانحرافات، لأنك عندما تصبر أغوار من ينتمون إلى هذه الجماعات ويعتقدونها ويوالون ويعادون عليها، ترى أنهم لا يستطيعون الخروج منها، بل إنهم لو حاولوا بكل وسيلة أو طريق فإن بيعتهم لهذه الجماعة أو تلك وانتماءهم لهذا الحزب أو ذاك يمنعهم، وقد يصفيهم كما هو معلوم ومعروف في مذكراتهم وكتبهم. ومن هنا ترى أنها تصبح طوقا ناريا على أعناق المنتمين لها، وبراكين وزلازل تأزهم وتفجرهم حتى يصبحوا أدوات سهلة وأهداف سائغة ولقمة قريبة للأعداء يحركونهم كيفما شاءوا ومتى ما أرادوا ليضربوا الإسلام الصحيح عقيدة ومنهجا وأخلاقا، والحوادث والوقائع والدروس والعبر معلومة ومعروفة. وفيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال قلت يا رسول الله فبماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت يا رسول الله فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث العظيم قال فيه العلماء إنه من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إجاباته على حذيفة بين مسائل وأحكام وفوائد بعضها لم تقع إلا في الزمن المتأخر، ولذلك فإنه من المتعين علينا في هذا الزمن أن نحرص على أن نظهر مكنون مثل هذا الحديث ونبرز أحكامه وفوائده ونطرحها في مجالسنا ومحافلنا ومدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا ومحاضن التربية والتعليم والتوجيه، بل حتى في أسرنا من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقرباء والقريبات، لأننا إذا لم نعمل ذلك فلا نلومن أنفسنا، فما وقع فيه غيرنا قد نقع فيه بل قد يقع فيه فلذات أكبادنا، ولا يمكن بعد ذلك فعل أي أمر للنجاة أو الخروج من مثل هذه الدهاليز المظلمة والبيئات الفاسدة المنتنة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عرفجة ابن شريح الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات، فمن أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد فاضربوا عنقه كائنا من كان، وفي رواية من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد فاقتلوه. فهذا حكم شرعي قاطع نطق به الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيما رواه عنه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المسألة الثانية الجماعة الشرعية الصحيحة وحكم لزومها. الجماعة في مفهومها العام تطلق على مفهومين، الجماعة بلفظها العام تطلق على مفهومين، المفهوم الأول جماعة الصلاة، جماعة الصلاة، وتسمى الجماعة الصغرى، وهذه الجماعة تتكون وتتألف من إمام ومأمومين مأمورين باتباعه وعدم مخالفته وقد ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعون. وثبت في الحديث المخرج عند الإمام أحمد وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولذلك فإن المأموم مطالب بأن يتبع هذا الإمام، فتجب متابعته وتحرم مسابقته والتخلف عنه، وتكره موافقته بل حتى أنه إذا سهى فإن المأمومين يتبعونه. وهذه الجماعة الصغرى بهذا المفهوم هي تربية وتوجيه ودليل وطريق إلى الجماعة الكبرى، ألا وهذا هو المفهوم الثاني من مفهومي الجماعة، ألا وهو الجماعة الكبرى، والتي تعني انتظام أفراد الأمة الإسلامية إذا كانت مجتمعة تحت لوائها، أو أفراد البلد والوطن أو البلدان إذا اجتمعت تحت أمير يسمع ويطاع له، فإن هذه أيضا هي جماعة هذا البلد وذاك. وهذه الجماعة واجب لزومها واحترامها والدفاع عنها وعدم الخروج عليها مهما كانت المبررات والدواعي، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، منها ما ذكرناه سابقا. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله على الأحاديث الواردة بهذا الموضوع في صحيح مسلم بقوله: باب في وجوب لزوم جماعة المسلمين حال الفتن وفي كل حال. وفي أيضا تبويب آخر قال: باب وجوب لزوم جماعة المسلمين في حال ظهور الفتن وفي كل حال، وعدم الخروج عن الجماعة ومفارقة الطاعة. وبهذا تتبين حقيقة الجماعة الشرعية بمفاهيمها ومعانيها وأدلتها. المسألة الثالثة: تحرير المسمى والمصطلح فيما يتعلق بدعوة جماعة الإخوان. إن هذا اللفظ الذي قرر من خلال هذه المحاضرة أو ما يشيع بين الناس وطلبة العلم هو جملة غير صحيحة، ولذلك لا بد أن نحررها ونبين المصطلح الصحيح الذي يجب أن يطلق عليهم بناء على ما هو موجود في كتبهم وتنظيماتهم. ولذلك فإن اللفظ الصحيح هو أن يقال: تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. وقد أضافوا إلى هذا التنظيم لفظة الإخوان والمسلمين من باب كسب الناس والتأثير عليهم، لأن عواطف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها دائما تتجه إلى ما يحفظ قيم الإسلام ودعائم هذا الدين، وكل ما يقوي أخوة المسلمين في أي مجال من المجالات. ولذلك انتبه يا طالب العلم ويا أيها الباحث عند إطلاقك لهذه الألفاظ والمفاهيم. ويمكن أيضا أن يقال عنه تنظيم جماعة الإخوان المتطرف الإرهابي بناء على ما علمناه وقرر عبر وسائل ودوائر ومؤسسات رسمية لا مجال للشك فيما قررته ولا مجال للمناقشة فيما أطرته بناء على تاريخ واضح ومعلومات وافية وحقائق لا تقبل الجدال والمناقشة. المسألة الرابعة من مسائلنا نشأة تنظيم جماعة الإخوان، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بداية النشأة، القسم الأول بداية النشأة، والقسم الثاني انحراف هذه النشأة. أما القسم الأول فإنك عندما تقرأ في تاريخ هذا التنظيم ترى أن أساسها هو جمعية خيرية أنشأها رجل يدعى أحمد السكري من أهل الإسكندرية، يقصد منها إعانة المحتاجين والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت في مصر الشقيقة حتى يقوم بأعمال الخير ويساعد في ذلك. ثم جاء القسم الثاني من أقسام هذه النشأة وهو انحراف النشأة، وذلك بأن دخل مع أحمد السكري مؤسس هذا التنظيم حسن البنا وعمل معه في هذه الجمعية، ولما رأى أن هذا العمل قاصر على أمور لا يمكن أن توصل إلى الهدف الذي يسعى إليه ووطن نفسه عليه، قام بإخراج هذا السكري والسيطرة على هذه الجمعية وتحويلها إلى جماعة. المسألة الخامسة، أبرز رموز هذا التنظيم من خلال المتابعة والقراءة المتأنية الموثقة يتبين أن لهذا التنظيم رموزا كثيرة ودعاة متعددون ومتنوعون في أقطار المعمورة، ولكن سأذكر من عليهم المعول وإليهم المرجع في فكر هذا التنظيم ومنهجه. أولا جمال الدين الأفغاني، ثانيا محمد عبده، ثالثا حسن البنا، رابعا مصطفى كمال زعيم الحزب الوطني آنذاك في مصر الشقيقة، خامسا نواب صفوي الرافضي الإرهابي قائد حزب فدائيان الإسلام الإيراني، سادسا سيد قطب، سابعا يوسف القرضاوي، ثامنا علي أصلابي، وكل من نحى منحاهم وجرى مجراهم وأخذ بهواهم وانطلق من فكرهم فهو محسوب منهم إما رمزا وإما داعية لهذه الجماعة وما تسعى إليه. المسألة السادسة، لماذا أنشأ الإخوان هذا التنظيم؟ هل إنشاؤهم هل إنشاؤهم لهذا التنظيم لمجرد الدعوة إلى الإسلام الصحيح المبني على نصوص الوحيين وما فهمه علماء الأمة منهما، أو أن هناك غاية أخرى؟ إن ما يضرب عليه تنظيم جماعة الإخوان ويبرزه في كافة محافله ومدارسه بل في كل زمان وحين أنهم يسعون إلى إقامة الخلافة المزعومة الموهومة المظنونة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما ما ينادى به ويدعى إليه من إقامة الخلافة فهذا ضرب من المحال، لأن علماء الأمة اتفقوا منذ عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى يومنا هذا أن من استولى على بلد وبويع له فيها فعلى أهلها السمع والطاعة له في غير معصية الله. المسألة السابعة من مسائلنا مع هذا التنظيم: ما هي صفة الخلافة التي يسعى إلى تحقيقها وإيجادها تنظيم جماعة الإخوان؟ إنك لا بد أن تعرف أن منطلقاتهم وأفكارهم ورؤاهم ورسالتهم التي من خلالها يريدون سحب هذا المفهوم وإقامة هذه الخلافة تدرك أن ذلك خطأ وخطر وشر، لأنهم يريدون إقامة الخلافة المزعومة على غير الهدي النبوي وبطريقة غريبة غربية تعتمد السياسة والديمقراطية والحرية، بل وأعظم من ذلك أنهم يقولون إن مصدر التشريع والحكم هو الشعب، حتى ولو كان ذلك فيما يتعلق بمبادئ وأحكام الدين. يقول أحد زعمائهم وأقطابهم: إننا لا نستطيع أن نصادر إرادة شعوبنا، فإذا اتجه المجتمع وأراد الإلحاد أو الشيوعية فله ذلك ولا نتدخل فيه. ويقول آخر وأسماؤهم أحتفظ بها في صدري: عندما سئل فقيل له إن الشعب يريد الديمقراطية وتعدد الأحزاب، قال: وأنا أريد ذلك وأسعى إليه، وما المانع أن يكون هناك انتخابات وتعددية حتى لو فاز الاشتراكيون أو القوميون أو غيرهم ممن ليس على دين الإسلام. ثم يقول: ولو رفض الشعب الحكومة الإسلامية فأنا أقدس وأحترم رأيه ولهم ذلك. انظروا كيف الانحراف وإلى أي مدى وصل الانقلاب في المفاهيم والبعد عن ذلك المعين الصافي الزلال. فنسأل الله العافية والسلامة. المسألة الثامنة من مسائلنا في هذه المحاضرة: هل تنظيم جماعة الإخوان يسعى إلى تحقيق وتطبيق شريعة الإسلام المعلومة والمعروفة لدى المسلمين والمستلهمة والمستمدة من أحكام الدين العظيم؟ الجواب لا، لأنك ترى في دعواتهم وتقريراتهم وكل ما يصدر عنهم أنهم يزعمون ذلك، ولكنهم ينحرفون عنه لمقاصد دنيوية وأهداف سياسية، فهم يجعلون نصب عينيهم قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، وهي مسألة الحاكمية التي أضروا الناس بها ووجهوها على غير مراد الله فيها، ثم يأتون بمقولة أخرى ويقولون الإسلام هو الحل. يدغدغ المشاعر ويثير العواطف ويعمل على أن يجعل الناس يأخذون بما يقولون ويتأثرون بما يقررون. يقول مؤسس هذا التنظيم حسن البنا كدليل على ما ذكرت: إن دعوتنا لا تفرق بين عقيدة ولا عقيدة ولا دين أو دين أو طائفة أو أخرى. وأعظم من ذلك قوله إنه ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، لأن الله عز وجل أمرنا وحثنا وندبنا إلى مصافاتهم ومصادقتهم. ويؤكد هذا المعنى والمفهوم المرشد الثالث لتنظيم جماعة الإخوان عمر التلمساني: وأعظم من ذلك وأشد ضررا وأنكى خطرا هو ما يقوله وينشره ويعمل على إقراره في نفوس أتباع هذا التنظيم يوسف القرضاوي. فله مقولات خطيرة خطيرة جدا، منها على سبيل المثال قوله: الحرية مقدمة على الدين، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن الأهواء. ويقول أيضا: إن الدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا يمكن أن تتفتح أزهارها وتنبت ثمارها وتؤتي أكلها إلا إذا وجدت بيئة ديمقراطية سياسية تستطيع من خلالها أن تؤدي هدفها ورسالتها. وأبعد من ذلك قوله، وهو موثق في كتبه ووسائل الإعلام: إن منطلقات الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. وأبعد من هذا وأعمق وأشد قوله: نحن ضد الحكومات الدينية، ضد الحكومات الدينية، فلسنا دعاة مشايخ ولا ملالي. ختاما أشكر الله العلي القدير على ما هيا وأنعم وتفضل، كما أشكر سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله على رعايته لمثل هذه المحاضرات وتأييدها ودعمها وتشجيعها. ربي زدني والحاضرين والمستمعين والمشاهدين علما وفقها وفهما وإدراكا وحكمة ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين.